بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم 25 من شهر شعبان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 18 من شهر نيسان لسنة 2020. ملخص ما جرينا عليه في الجلسة الأولى أنه بالنسبة للمباحث التي يتعرض لها الأصوليون في موضوع القرآن من حيث إثبات المحمول للموضوع كقول السبكي في إثبات الفاتحة وبعضيتها أنها من الكتاب العزيز، وفي قول الناظم بعد قليل وليس للقرآن تعزى البسملة، هذا مثال على السلب، أي سلب المحمول عن الموضوع. الموضوع القرآن، البسملة بعض منه هذا هو المحمول، ليست بعضا منه هذا هو المحمول. طيب البسملة بعض القرآن، البسملة بعض القرآن هذا إثبات، البسملة ليست من القرآن هذا سلب. طيب لو قلت أين المحمول والموضوع، لو قلت القرآن منه البسملة، القرآن هنا موضوع والبسملة محمول والعلاقة إثبات، لأنني قلت القرآن منه البسملة. طب لو قلت القرآن ليس منه البسملة، القرآن هو الموضوع والبسملة ليست بعضا منه، وهي علاقة سلب ونفي. واضح؟ موضوع التحليل اللفظي لكلمة القرآن أنه علم على الكتاب العزيز، وذكرنا ما قاله الرضي بجواز أن تكون العهدية وداخل على علم، ولأن ما في ذلك من زيادة، واختار الشارح غير ما اختاره الرضي. واضح؟ الآن في موضوعنا هنا يريد أن يكمل الحديث عن القرآن الكريم، فبدأ بتعريفه، انتهى من تحليله من حيث الكلمة القرآن، وهذه الكلمة عالمية بمعنى أنها علم على الكتاب العزيز. الآن بدأ يقول لفظ منزل على محمد، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز، ولا الإعجاز، لأجل الإعجاز وللتعبد. إذن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فهنا نقلنا حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، يعني أن القرآن عند علماء العربية والفقه وأصوله هو إيه؟ اللفظ المنزل، هو اللفظ المنزل. هذا هو المبحث عند الأصوليين الذي يعنى بالقرآن الكريم وبكلام الله تعالى بوصفه ألفاظا، بوصفه إيه؟ ألفاظا منزلة، لأنه سيتكلم في الأمر والنهي، سيتكلم بالخبر الذي أريد به الإنشاء، فلذلك محل عناية الأصول في استنباط الأحكام وفي أدلة الشريعة هو في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي عرفه على منهاج الأصوليين، أعني أصول الفقه وليس أصول الدين، فقال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. الآن لفظ منزل، لفظ خبر لمبتدأ محذوف، أي هو لفظ، أي هو لفظ، خبره الآن هو لفظ منزل على محمد، أي هو الكلام بالحروف الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أنزل؟ لأجلي. إذن الجار والمجرور في لأجلي متعلق بإيه؟ بمنزل، أي منزل لأجلي. لأجل الإعجاز وللتعبد. إذن هو لفظ لأجل ولا منزل لأجل؟ هو لفظ منزل لأجل الإعجاز، فلأجل هنا متعلق بمنزل، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز بسورة منه ولأجل التعبد بتلاوته. بسورة منه الضمير هنا يعود على القرآن، بتلاوته يعود على القرآن. إذن ولأجل التعبد أي طلبه تعالى إياها. الها هنا طلبه أي طلب التعبد إياها أي التلاوة من العباد لما فيها، لما فيها أي التلاوة من الثواب لفاهم معناه. والضمير في معناه يعود على الكتاب اللي هو اللفظ المنزل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم ألف حرف ولام حرف وميم حرف إنما يتكلم عن اللفظ المنزل، واضح؟ لما فيها من الثواب لفاهم معناه، لفاهم معناه أي معنى القرآن وغيره، أي ولغيره، لفاهم معناه ولغيره. حتى لو لم يفهم معناه فإن له أجرا، فإن له أجرا. إذن قال: بل هو أفضل العبادات. هو أي القرآن الكريم في تلاوته أفضل العبادات بعد الفرائض، هو بعد أداء المفروضات، بعد أداء المفروضات. إذن عندما يقول هنا لفظ منزل على محمد ومتعبد بتلاوته، هو المقصود به: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالذي يسمعه الكفار اليوم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو اللفظ المنزل، وهو اللفظ المنزل، واضح؟ طب ماذا لو أحدهم قال: هذه هي الصفة الأزلية القائمة بالذات؟ نقول له: لم يعد فرق بين الكافر وموسى عليه السلام، فكلاهما قد سمع الكلام الأزلي ولا فرق عندئذ. وهذا يتبين هنا في هذا الموضع من الحديث الأصولي عن التمييز بين الكلام لله عز وجل بوصفه صفة قائمة بالذات أو بوصفه ذلك العلم على الكتاب الذي بين أيدينا وهو القرآن الكريم بوصفه علما وبحسب الحقيقة الشرعية للقرآن الكريم، وهو هذا اللفظ المنزل. ولاحظوا أنه هنا في قوله بل هو أفضل العبادات بعد الفرائض خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين. إذن اقتضى أن يعرج الأصولي هنا على مبحث القرآن في أصول الدين. لماذا؟ لمزيد إيضاح لمعنى القرآن عند الأصوليين، الذي هو الخطاب الذي هو لفظ منزل على محمد. فهذه تتضح في هذه، وذلك لضرورة التفريق بين المتشابهات، لأن الفقه هو إدراك الفرق، الفقه إدراك الفرق، لأن الفقه إدراك الفرق. فهنا بدأ يميز بين المعنى للقرآن عند الأصوليين أصول الفقه وأصول الدين. قال: خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين من مدلول اللفظ القائم بذاته تعالى. واتفق أهل السنة على أن كلام الله قائم بذاته، ولم يحدث اختلاف في هذا. وما ذهب إليه سادتنا الحنابلة في بعض أقوال الحنابلة أنهم زادوا أنه حرف وصوت عن القائم بذات الله، وهو قديم، أي الصوت والحرف قديمان. وبالتالي ندرك أن جماهير أهل السنة قالوا إنه ليس بحرف وصوت ولكنه قائم بالذات. ما ذهب إليه بعض ساداتنا من الحنابلة قالوا صوت وحرف قديمان، ولم يقل أحد من أهل السنة بأن كلام الله تعالى محدث بمعنى أنه مبتدأ، لأن صفات الله عز وجل أزلية. فلو كان الكلام صفة كمال ويحدث شيئا فشيئا لكان يستلزم من ذلك النقص على صفات الله سبحانه وتعالى. إذن لم يختلف أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قائم بالذات ليس محدثا ولا مخلوقا، وأنه قائم بالذات ولا يرجع للمشيئة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة والخوارج والشيعة الإمامية والكرامية، قالوا بأن كلام الله تعالى محدث. فذهبت الكرامية إلى أن الله يحدثه في ذاته، وذهبت المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى يخلقه في غيره وأنه مخلوق. فلذلك بالإجماع داخل أهل السنة والجماعة سواء كانوا حنابلة وأشاعرة أو ما تريدية، كلام الله عز وجل صفة قائمة بالذات، صفة قائمة بالذات ليس منه شيء مخلوق. الآن استبدال كلمة مخلوق محدث والتفريق بين المحدث، أن الله محدث يعني ينشئه في ذاته كما تقول الكرامية، بينما مخلوق هو قول المعتزلة وهو ليس مخلوق، هذا كلام تلاعب بالألفاظ وتلاعب بالكلمات. إجماع أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قائم بالذات لا يوجد منه شيء محدث، وهذا الكلام دال على علم الله سبحانه وتعالى. فبما أن علم الله ليس حادثا كذلك كلامه ليس منه ما يحدث بعد أن لم يكن، وبالتالي تعبيرات أهل السنة محدث مرادفة لكلمات مخلوق. إذا أراد أحدهم أن يجعل لنفسه اصطلاحا فعليه أن يعبر عن ذاته وشخصه ويعبر عن رأيه ويقول هذا رأيي، وعليه أن يحفظ لكل قوم اصطلاحهم. إذن هنا يقول المصنف والشارح خلاف المعنى، وهنا خلاف منصوبة على الحالية، منصوبة على إيه؟ الحالية، بمعنى حال كون معنى القرآن عند الأصوليين مختلف. واضح؟ حال كون، عندما تقول جاء خالد راكضا أي حال كونه راكضا، فهذا الخلاف بين أصول الدين ليس خلافا في نفس المحل وليس تعارضا، بل إن المحل مختلف. فالأصوليون في أصول الدين يتكلمون عن الصفة القائمة بالذات، وأصول الفقه يتكلمون عن هذا الذي بين أيدينا. فلا نقول إن هذا خلاف وتعارض بين القولين، لأن من شروط التعارض أن يكون المحل واحدا. فلم يعرف الأصوليون القرآن الكريم بأنه لفظ ويطلقون ذلك على الصفة الأزلية القائمة بالذات، بل يطلقون ذلك على ما هو بين أيدينا من الحروف والأصوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بينما في أصول الدين أطلقوا الكلام على القائم بذات الله سبحانه وتعالى ليس منه مخلوق، وكما قالت العرب: ما يوم حليمة بسر. وها هو الإمام أحمد في محنته الكبرى يدفع عن أهل السنة والجماعة أن كتاب الله ليس مخلوقا، مع أن الكل متفق على أن الورقة والحبر وأصوات الناس وأداء الناس للقرآن بأصواتهم وحناجرهم وألسنتهم وشفاههم أنها جميعا مخلوقة. ولذلك عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل صفة أزلية قائمة بالذات كما يعبر الجميع. إنما ما زاده بعض سادتنا الحنابلة أنهم قالوا حرف وصوت قديما. واضح؟ فبالتالي قضية المحدث هذا خلاف مع الطوائف. قضية أنه لله كلام محدث هذا مع الطوائف. ما يمكن أن يفسر كما قلنا ألف لام ميم حرف وكذلك ما يحدث من القرآن الكريم إنما هو لما أنزل علينا وما هو بين أيدينا الذي قال الله تعالى فيه حتى يسمع كلام الله. إذن هنا التفريق واضح بين الصفة الأزلية وبين الذي هو يحدث إنزاله من ذكر من الرحمن محدث، هذا هو الذي بين أيدينا هو محدث بحروفه وأصواته وورقه وأداء الناس له، فلا بد أن يفسر كل كلام بما يليق به، فمن حيث الأزل في الذات ليس محدثا، أما من حيث ما نسمعه وما يسمعه الكافر فهذا لا شك أنه مخلوق. طيب، إذن في قوله خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين من مدلول اللفظ القائم بذات الله تعالى، وهذا إجماع أهل السنة مفارقين فيه لجميع الطوائف. الخوارج قالوا إنه كقول الكرامية، وكذلك قال المعتزلة أنه راجع للمشيئة، ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأنه هذا راجع إلى المشيئة، بل هو صفة قائمة بالذات واجبة الوجود لله سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والعلم، ليس منها ما هو حادث. ولذلك نحن هكذا نصنف الطوائف، إذا كان هناك توجد بعض الحالات مع أفراد ملتبسة فيبقى الالتباس على الأفراد، ونحن لا نرد على الأفراد، إنما نبين أصول الطوائف ونبين قواعد الطوائف وما ذهبت إليه الطوائف، ليلحق كل واحد بقومه وليلحق كل قائل بقول في الدين بأهله، إنما غايتنا أننا نبين أصول هذه الطوائف. إذن قال ووجه الإضافة في تسمية، لاحظ في قوله فيطلق القرآن على كل من الأمرين، ما معنى الأمرين؟ أي الذي هو العلم في الكتاب الذي بين أيدينا بحروفه وأصواته وجلده وحبره، وعلى القائم بالذات، كما يطلق على كل منهما. ماذا يطلق على كل منهما؟ يطلق على كل منهما كلام الله، ويطلق على كل منهما الكتاب. طيب، ووجه الإضافة في تسمية كلام الله بالمعنى الثاني، اللي هو بالمعنى الثاني، ماذا يقصد هنا بالمعنى الثاني؟ أي القائم بذاته، أي أنه صفة له. وبالأول، ماذا يقصد بالأول هنا؟ الأول وهو العلمية على الكتاب الذي هو بين أيدينا بالحروف، الذي هو محدث، الذي هو محدث، أنه أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن لما يتكلم في اللوح المحفوظ يتكلم أن صفات الله موجودة في اللوح المحفوظ، ولا يتكلم أنه هناك الكلام الدال بالحروف والأصوات بالألسنة موجود في اللوح المحفوظ. إذن سيذكر هنا ثلاثة أقوال. أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أو بحروفه بلسان جبريل لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، بناء على أن الرسول جبريل لا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، لأن المنزل على القلب هو المعنى واللفظ له صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، إذن بعد أن اتضح لنا أن الكلام هو صفة الله عز وجل، لكن الله عز وجل وضع وخلق ألفاظا دالة على الكلام الأزلي. يعني مثلا عندما تقرأ في كتاب الله تعالى النار. هل النار هي ذات النار أم هذه كلمة دالة على النار؟ كلمة دالة على النار، وبالتالي الكلام الذي بين أيدينا هو الدال، والكلام الأزلي هو المدلول. إذن بعدما انتهينا من موضوع الصفة الأزلية القائمة بالذات، سواء أن الله سبحانه وتعالى وضع ألفاظا وخلق حروفا عربية وأصواتا عربية لتدل على الكلام الأزلي، أو أن جبريل كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وأنه جبريل، أو أنه نزل به الروح الأمين على قلبك، فعندئذ نحن لسنا في موضوع صفات الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الحروف مخلوقة سواء كانت من قول جبريل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه باعتبار المتكلم المخلوق بالحروف المخلوقة، لأن المنزل على القلب هو المعنى، واللفظ له صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقوال. وهل إطلاق القرآن على الأمرين، ماذا يقصد بالأمرين؟ يقصد بالأمرين اللي هو باعتباره علما على المصحف الذي بين أيدينا، أم باعتباره صفة قائمة بالذات بالاشتراك، بمعنى هو مشترك، بمعنى لما أقول الكلام كلام الله، هل هو مشترك بين القرآن المخلوق الذي بحروفه وأصواته وحبره وجلده وورقه، أم هو الكلام القائم بالذات؟ لاحظوا. وهل إطلاق القرآن على الأمرين هو القائم بالذات والذي بين أيدينا بالحروف والأصوات والجلد بالاشتراك، بمعنى اللفظ واحد والمعنى مختلف، أو هو في الأول، يعني بالأول ماذا؟ الذي هو القرآن الذي بين أيدينا باصطلاح الأصوليين مجاز مشهور، أي اشتهر حتى غلب على الحقيقة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى، ولم نعد أمام لفظ مشترك. قال الظاهر الاشتراك. الظاهر الاشتراك بمعنى أن القرآن لفظ هذه الكلمة تدل بالاشتراك على المعنى القائم بالذات، وتدل أيضا على المعنى الذي هو القرآن الذي بين أيدينا. قاله ابن أبي شريف. وهل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الأول؟ بمعنى يريد أن يقول لك، هل المعتبر في التسمية، وهل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الأول خصوص المحل؟ طيب، الآن يعتبر هنا خصوص المحل، بمعنى فهو اسم بخصوص المحل، فهو اسم للتأليف القائم بأول لسان، يعني باعتبار الألسنة، لسان جبريل، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لسان المؤدين له الآن. وهذا هل هذا هو المعتبر، أو المعتبر خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين؟ فأنا إذا قرأت قل هو الله أحد، أنت تقرأ نفس الكلام. قال الصحيح الثاني، بمعنى أننا نلتفت للكلام نفسه لا للمحال التي يؤدى بها. فالكلام نفسه واحد، إذا قلت قل هو الله أحد، وقال أبو بكر رضي الله عنه ذلك، وكل العالمين قالوا هذا، فإنما الكلام هو واحد في نفسه لا يختلف، واحد في نفسه لا يختلف، ولا نلتفت لا إلى اعتبار المحل، كما ذكر في قوله في خصوص المحل فهو اسم للتأليف القائم بإيه؟ بأول لسان، يعني اعتبر إلى المحل وهو اللسان الأول، قد يكون حرف جبريل، قد يكون حرف النبي صلى الله عليه وسلم بأدائه فعلا في الفعل. إذن عند قراءة القرآن نلتفت إلى أمرين، نلتفت إلى المحل، 10 قراء، فنقول المقروء واحد ولكن أدي باعتبار محال مختلفة وأفعال أناس مختلفين، فهذا صوته أجمل من صوت الآخر، هذا أداؤه أتقن، لكن الكلام واحد. فإذا التفتنا إلى القارئين قلنا هو علم جنس، وإذا التفتنا إلى الكلام نفسه دون التفات إلى القارئين وألسنتهم وأصواتهم، قلنا هنا إن الكلام واحد، وهذا علم على شخص واحد لا يختلف باختلاف المؤدين. ما الذي ذهب إليه الشارح؟ قال الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، وهذا الخلاف جار في كل تأليف وشعر ينسب إلى أحد. فلو قلت لك على سبيل المثال أي بيت شعري لامرئ القيس وأنشدته أنا وأنشدته أنت، فنقول المقروء والمنشد شيء واحد لكن المنشدين متعددين. فإذا التفت إلى تعدد المنشدين قلت هذا علم جنس، بمعنى هو شيء واحد لكن هناك لاحظت الأفراد في علم الجنس، لاحظت ماهية الشيء الواحد ولاحظت تعددا في الأفراد في موضوع علم الجنس. عندما تقول أسامة تلحظ ماهية الأسد ولكن الأسد كثيرة، لكن الملاحظة الأولى فيه هو الماهية. طيب هذا هو علم الجنس. عندما نسمع قل هو الله أحد من آلاف الناس نلتفت إلى أن هذه السورة هي كلام الله سبحانه وتعالى وهي شيء واحد لكنه أدي بأفراد كثيرين، إذن هذا اسمه إيه؟ عالم جنس. طيب ما الذي سيصححه الشارح هنا؟ قال أو المعتبر خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين الصحيح الثاني، اعتبره عالم شخص أي هو شيء واحد ولا نلتفت إلى القارئين ولا إلى أصواتهم ولا إلى أدائهم، فالقرآن هو شيء واحد على اعتبار أنه عامله معاملة عالم الشخص. قال وهذا الخلاف جار في كل تأريف. لو قلت لك قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، تقول هذا كلام امرئ القيس وليس كلامك يا وليد. إذن هذا على اعتبار أنه علم شخص. لكن لو قلت لي هذا شعر امرئ القيس بأدائك لكن أداء سعيد أفضل، إذن أنت منتبه إلى علم الجنس. فإذا قلت لي لا 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 هذا ليس من مقولك وليس كلاما لك أبدا، هذا كلام امرئ القيس وأنا لا أقول إن هذا الكلام لكم جميعا وأهمل أداءكم، إذا لم ألتفت إلى أداء القارئين ولا إلى أداء المنشدين والتفت إلى المقروء فقط والمنشد فقط قلت هذا عالم جنس. فإذا التفت إلى الأداء، أنا لم أقل إن وليد هو مؤلف قفا نبكي من ذكرى، فنقول إنما هو أداؤه، فأقول أنا الآن أتعامل مع الكلام على أنه علم جنس باختلاف القارئين، باختلاف القارئ. لذلك قال فخرج أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية. بدأ يفرق هنا بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة ومقارنتها مع القرآن الكريم. بخصوص سؤال الشيخ محمد أنه يعني حبذا يعني أن نبين موقف أهل السنة بين التجسيم والتعطيل. عندما ذهب المعتزلة إلى مذهبهم أنه لا يوجد لله عز وجل كلام قائم بالذات، ولذلك أسرفوا في التأويلات. يعني نحن نلحظ خطوط عريضة، كما أن المعتزلة يسرفون في التأويل المؤدي إلى التعطيل، فكذلك المجسمة يسرفون في التجسيم خوفا من الوقوع في التعطيل، بمعنى أننا في ردود أفعال، بمعنى أننا في إيه؟ في ردود أفعال. فكما أن الكرامية إذا نظروا إلى المعتزلة سيرون أن المعتزلة قد عطلوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأسرفوا في التأويلات، وبالتالي سينظر الكرامية إلى المعتزلة والجهمية أنهم معطلة، تمام؟ ونحن ننظر إلى المعتزلة والجهمية أنهم معطلة، لكن ينظر إذا نظرنا إلى الكرامية الذين قالوا إن كلام الله محدث بمعنى له ابتداء وليس أزليا، وهو قول الكرامية إن الله قادر على الكلام قدرة أزلية، لكن القرآن وكلامه كلامه محدث بالآحاد. يعني ما جوهر كلام الكرامية؟ أن القدرة على الكلام أزلية لكن المفردات الكلام محدثة بالآحاد. فر المعتزلة من قول الكرامية فوقعوا في التعطيل، يفر الكرامية من تعطيل المعتزلة فيقع في التشبيه والتجسيم. لكن الحق إعمال كلام الشارع كله. لو قلنا للمعتزلة إن هذا القرآن كلام الله الذي نقرأه، سيقول لك هذا الكلام مخلوق ولا يوجد كلام صفة أزلية قائمة بالذات. يعني عندما نقول الكلام النفسي، بعضهم يتبادر له اللي هو أحاديث النفس والجوف. هذا ما يفعله بعض من يقرأ الكتب، يظن أن هناك جوفا يجري فيه الفكر وتجري فيه الإرادة وتجري فيه، هو يتكلم في جوف على طريقته أصلا في التجسيم. لكن عندما نحن نقول الكلام النفسي، إنما نقول الكلام القائم بالذات هو الكلام النفسي، وليس أحاديث النفس كما يقرأ في كتب غيره، يظن أننا عندما نقول الكلام النفسي بمعنى أنه حديث النفس والجوف والفكر، هذا ليس صحيحا. لما نقول الكلام النفسي، إنما هو الكلام القائم بالذات احترازا من الكلام الذي هو الدال، الكلام الذي هو الدال بالمعنى الموجود عند الأصوليين. فإذا قلنا الكلام باعتبار الدال، احترزنا من الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بالذات. لذلك لو قلت لي هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، قلت لك نعم، وربنا قال فأجره حتى يسمع كلام الله، ونحن نقول هو كلام الله. لكن قل لي هذه صفته الأزلية القائمة بالذات، أقول لك لا، إنما هي الدال، إنما هي الدال على التفصيل الذي ذكرته في معنى علم الجنس وعلم الشخص. يعني ربما أحدكم يسألني ما معنى علم الشخص، أقول لك ما اسمك؟ محمود رضوان عبيدات مراد محمد الخطيب. واضح؟ هذا علم شخص لا يعرف إلا بالإشارة إليه، لا يعرف إلا بالإيه؟ أقول لك هذا مراد الذي قلت تحدثتك عنه، لأنك لا تعرفه بمجرد الحديث إلا بالإيه؟ بعد أن أشير لك إليه. هذا أسميه علم الشخص. واضح؟ علم الجنس في تصور للأفراد، لكن الغالب الأول في الإدراك هو الماهية. قلت لك أسامة مفترس، فأولا تلحظ التوحش ثم تلحظ أفراده. فإذا قلت لك القرآن عالم على جنس، عالم الجنس، فتلحظ أنه كلام واحد لكن أفرادا يؤدونه بأصواتهم وأدائهم، هذا باعتباره عالم الجنس. لو قلت لك هو عالم شخص فقط، هو كلام مؤلف واحد ولا أنتبه إلى أي فرد يؤديه بصوته كان حسنا أم غير حسن، إنما هو كلام مؤلف واحد ولا اعتبار بالمحال التي يجري فيها ذلك الكلام. إذن أنا أتكلم عن الدال. قضية المجسمة يقول لك لا، تكلم لازم بحرف وصوت والحروف والأصوات. لاحظوا أن كلام سادتنا الحنابلة عندما قالوا الصوت والحرف قديما، لا يمكن أن يحتمل قولهم هذا مذهب الكرامية بالمرة، بل على عين الرد على الكرامية الذين يقولون بأنه محدث. كيف يقول سادتنا الحنابلة مع اتفاقهم مع جماهير أهل السنة أنه كلام أزلي قائم بالذات، وقالوا الحرف والصوت قديمان؟ كيف يتفق هذا مع قول الكرامية الذين يقولون إنه كلام محدث؟ فكيف يمكن أن يلصق بمذهب سني معتبر يحمي السنة أن يلصق به مذهب الكرامية هذا. ثم تجد خلطة مع هذه الخلطة اللي هي خلطة الظواهر اللي هي التكفير بالذنوب أيضا. التكفير بالذنوب هو إجراء جريان على الظواهر، ولذلك سنجد أن أهل السنة والجماعة هم المثبتة، هم المثبتة وينفون التجسيم، وهذا هو جوهر الدين، الإثبات مع نفي التجسيم، لأن قطعية التنزيه لصفات الله عز وجل كلي لا يقبل الاستثناء ولا التخصيص ولا التقييد ولا النسخ، ولا يقبل ذلك بأي وجه من الوجوه. فلذلك هذا ردنا على الكرامية. أما الإثبات فقد الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، والمصدر هنا المفعول المطلق ينفي المجاز، هذا بإجماع اللغويين، بإجماع اللغويين. فذهب المعتزلة إلى المجاز. إذن خلاصة ما أريد أن أقوله في هذا الباب الذي ذكرناه الآن، إن أكثر أسباب الانحراف هو عدم إزالة الإجمال في المشترك. وها هو هنا في هذه العبارات، في عبارات نشر البنود، يتكلم عن موضوع الاشتراك، عن موضوع الاشتراك، فقال إن القرآن لفظ مشترك في معنيين، المعنى الذي ذكره الأصوليون وهو الذي بين أيدينا ونسمعه، إذن هو قرآن وهو كلام الله، ومعنى آخر هو صفة القائمة بالذات. إذن اللبس الحاصل هو نتيجة عدم إزالة الإجمال في المشترك، فإذا قلت حتى يسمع كلام الله فإنما هو باعتبار الحقيقة الشرعية عند الأصوليين للمصحف وللقرآن، واضح؟ فإذا قلت كلام الله عز وجل صفة قائمة بالذات، فعلي أن أرجع إلى ليس كمثله شيء وإلى قطعي التنزيه، فأتكلم عن الكلام القائم بالذات الذي يسمى بالكلام النفسي، الذي بعض الناس يفهمه أنه حديث الجوف. انظروا إلى هذه الإسقاطات لمصطلحات علمية في أصول الدين وفي أصول الفقه على معرفة العامة الساذجة البسيطة، أنه يتوهم أن الكلام النفسي هو حديث الجوف الذي يجريه الإنسان في جوفه، منتهى الغلو في التشبيه، منتهى إدخال القياس على صفة الكلام لله عز وجل الصفة الأزلية. قال إذا يتكلم إذن لابد من حرف وصوت. طيب فأسرها يوسف في نفسه وقال أنتم شر مكانا، واضح؟ إذن لما أسرها يوسف في نفسه ورأى الله عز وجل قال عنهم قال، مفهوم؟ تجد في التعبيرات اللغوية في كلام عمر أنه هيأ كلاما في نفسه. إذن قضية إسقاط القياس، قياس المخلوقات على الله سبحانه وتعالى أو قياس الله على المخلوقات، فإذا تكلم لابد أن يكون بحرفنا نحن وصوتنا نحن، وبناء عليه ما يسمعه الناس اليوم هو الصفة القديمة هي هي وليست الدالة. أسقط كلام الله لموسى وخصوصية كلام الله لموسى، ما من متبع لظاهر إلا هجر ظاهرا آخر، ومن تعلق بمجرد الظواهر تناقضت عليه أدلة الشريعة، فأدلة الشريعة متناقضة على الكرامية، وأدلة الشريعة متناقضة على المعتزلة، أدلة الشريعة متناقضة على الخوارج وعلى المرجئة، فبعضهم يأخذ الوعد ويهجر الوعيد، وهذا يأخذ الوعيد ويهجر الوعد. القدرية أخذوا ببعض الكتاب والسنة وهجروا بعضها، والجبرية أخذوا ببعض الكتاب والسنة وهجروا بعضها، فكلهم يستدل بالكتاب والسنة إنما الإشكال في عدم الجمع، في عدم القدرة على الجمع، بحيث تعمل جميع أدلة الشريعة بدون استثناء بدون تعارض. فنحن عملنا بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله باعتبار الدال، وعلمنا وكلم الله موسى تكليما بالخصوصية باعتبار المدلول وهو الصفة الأزلية. فكما أننا نرى ربنا يوم القيامة وهو أزلي لا بداية له وليس محدودا، كذلك موسى عليه السلام كشف الله له عن الصفة الأزلية. فكيف تؤمن بأنك سترى الأزلي يوم الدين ثم بعد ذلك ستقول طالما أننا رأيناه وكانت الرؤية حادثة إذن المرء حادث، كما قال في كلام الله لموسى، كما أن الكلام كان مع موسى عندئذ كان الكلام حادثا. تناقضت عليه الأدلة ووقع في الخلط. فنحن أمام اتجاهين، إما اتجاه المغالي والمسرف في التأويل كالمعتزلة ويخرج الحقائق الشرعية عن وضعها إلى تأويلات تؤدي في النهاية إلى العدم كما هو في صفة كلام الله. قال إن الله ليس متكلما كلاما قائما بالذات إنما هو يحدث لنفسه، فرارا من تعلق الحوادث بالأزلي. نحن قلنا الكلام أزلي وليس حادثا أصلا، إذا ما الذي ألجأ المعتزل إلى هذا التأويل المسرف؟ أنهم توهموا أنه إذا تكلم فإن كلامه حادث والحادث لا يتعلق بالأزلي، فأبطلوا صفة كلام الله. المرجئة ماذا فعلوا؟ قالوا لابد أن نثبت ما أثبت الله لنفسه بطريقتهم. قالوا حتى يسمع كلام الله، إذن هو في كلام جديد محدث من الرحمن محدث، إذن في محدث، إذن في محدث. طيب هل محدث يحدثه الله في المخلوقات فينزل في الورق؟ قالوا لا، إنما يحدثه في ذاته فرارا من حلول القديم الأزلي في المخلوقات، فجعلوا الله عز وجل محلا للحوادث. ماذا فعل أهل السنة؟ أهل السنة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الكلام حقيقة، وقالوا إنه أزلي قائم بالذات، وهذا مذهب جماهير أهل السنة. وما قاله بعض سادتنا الحنابلة بوجود الحرف والصوت أكدوا أنها أصوات قديمة وحروف قديمة. إذن خلاصة أهل السنة والجماعة لم يقل أحد بقول الكرامية أنه محدث، ولم يقل أحد بتعطيل المعتزلة. فخلصنا إلى أمر مجمع عليه لا خلاف فيه في أهل السنة والجماعة بالمرة، ألا وهو أن كلام الله قائم بذاته وليس مخلوقا. وعلى ذلك كانت فتنة الإمام أحمد أنه قال ليس مخلوقا، واضح؟ وما يوم أحمد بسر، وما يوم حليمة بسر، فهذا يعني عالم معلوم لا يحتاج إلى تعريف. أما أن يقتحم علينا بأقوال من هنا وهناك، نحن نقول إن إجماع أهل السنة أن كلام الله قائم بالذات لا يوجد له كلام مخلوق. الذي القرآن الذي كان يدفع عنه الإمام أحمد إنما هو يدفع عن كلام الله الذي نزل على محمد، الذي نزل على محمد، ويقول هو ليس مخلوقا. فإعادة إنتاج فرق بين محدث ومخلوق، والأمة تقول إنه ليس محدثا، ثم يعني محاولة إنما يخلقه الله في ذاته يصبح محدث وذاك مخلوق في المخلوقات، يعني هناك يعني محاولات مع الأسف الشديد متعسفة ومتكلفة كل التكلف في موضوع يعني مناكفة أهل السنة والجماعة في أن كلام الله قائم بالذات، إنما يريد أن يعني يعيد إنتاج الكرامية، أو هناك من يريد إنتاج المعتزلة داخل البيت السني. ووظيفتنا جميعا أننا في حماية أهل السنة والجماعة، وهنا قدر لا يختلف فيها أهل السنة والجماعة بالمرة، وهو أن كلام الله قائم بالذات. وعلى ذلك أهل السنة والجماعة وجماهيرهم أنه ليس صوتا وليس حرفا. ما قاله بعض أئمة الحنابلة واحترزوا أنه قديم إنما لينفوا المشابهة للمخلوقات بناء على قطعية التنزيه عند أهل السنة الذي لا خلاف فيه، لا عند حنابلة ولا عند أشاعرة ولا عند ماتريدية. وهذا يعني رد لقول الكرامية بأن منه محدث، وأن الله يحدث الكلام في ذاته، ففروا من قول المعتزلة فوقعوا إلى أن الله يحدث كلاما في ذاته. والاقتصاد في الاعتقاد لا على مذهب المجسمة الكرامية بالكلام المحدث لأنه تجسيم، ولا على مذهب المعتزلة المعطلة لأنه تعطيل لكتاب الله. فنحن مثبتة، والأهل السنة يطلق عليهم المثبتة والصفاتية من الإطلاقات على أهل السنة المثبتة. لماذا؟ لأننا نثبت صفة الكلام لله عز وجل التي جعلها المعتزلة مجازا، بينما جعلها الكرامية محدثات. هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد، فلا إلى التعطيل كالمعتزلة، ولا إلى التجسيم كالكرامية. وهذا هو أس البحث هنا. ولاحظوا من قرأ هذا الكتاب في نشر البنود أنه مدقق في الاصطلاح في القرآن، فتكلم هل القرآن مشترك بين الصفة الأزلية أم المقروء بين أيدينا، وذكر قولا آخر وهو أنه مجاز مشهور عن القرآن الذي بين أيدينا، أي كان القرآن يطلق على الصفة الأزلية فأصبح ويطلق أيضا على المقروء بين أيدينا، فغلب على الناس أنه المقروء بين أيدينا وأصبح مجازا مشهورا، وأصبح إيه؟ مجازا مشهورا. فبعد أن أصبح مجازا مشهورا أراد بعض الناس أن يخرج قول الكرامية على المجاز المشهور بإلغاء الصفة الأزلية القديمة وتحويلها إلى محدثة، ويتحصن بعد ذلك بظواهر من القرآن الكريم حتى يسمع كلام الله من الرحمن محدث، وعندئذ له متشابهات يتحصن بها وهي متشابهات الكرامية، وله أيضا من أراد أن يعني يقلد المعتزلة أيضا له متشابهات ليس كمثله شيء، ولكنه يوصلها إلى حد التعطيل. نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمعنا بين الكلمات القرآنية الدالة على الصفة الأزلية القديمة وكذلك على ما هو الدال الذي هو محدث، وفصلنا بين القرآن الذي هو بين أيدينا بين اعتباره علم جنس وبين اعتباره علم شخص. إذن إزالة الإجمال عن الكلام سيؤدي إلى البيان وإلى تقليل الخلاف وهو الشقاق والنزاع. وأظن يعني في هذا الذي يتكلم به الأصوليون قطع لمادة النزاع وحسم لباب الخلاف، إلا من شاء بعد ذلك أن يعيد إنتاج المعتزلة تحت عباءة الحنفية أو الشافعية، أو يريد إنتاج الكرامية تحت عباءة الحنابلة، أو ما إلى ذلك من التلبس بكلام أهل السنة والذهاب إلى الروايات ومحاولة إعادة إنتاج مذاهب الطوائف الأولى من خلال الروايات. لكننا نقول للجميع إن أهل السنة والجماعة قد أصدروا بيانهم العام للأمة وللعالم في قطعيات من النصوص على شكل متون عقدية ومتون أصولية ومتون فقهية، ليقولوا للعالمين من سأل عن أهل السنة فهذه المتون المسجلة بدلالة ألفاظ القانون غير المحتمل هي محكمات هذه الأمة، وهي بيانها الذي تخاطب به الداخل والخارج. أما أولئك الذين يريدون أن يعكفوا في بعض الحواشي والأقوال المنقطعة والروايات التي فسرت أصلا لإعادة إنتاج مذاهب جديدة، ويتحصنون بعد ذلك بأدلة متشابهة من الكتاب والسنة وأقوال السلف لإنتاج ما يضاد البيان الذي أصدرته الأمة، إنما هو تتبع للمتشابهات وهجر لمحكمات هذه الأمة. فلم يعد يثبت لنا صحيح البخاري، لم يعد لنا تثبت المذاهب الأربعة، لم تعد تثبت لنا عقيدة. نحن من؟ لم نعد نعرف من نحن، لكن كلها نحن والآخر. قل لي من نحن حتى أعرف الآخر أو أتعامل معه، لكننا لم نعد ندري من نحن. لذلك نحن في مواجهة التفكيك، العكوف. قال فلان وهو قول عن فلان، وهي رواية عن فلان، وقال فلان وقال فلان. قل لي ماذا قال الحنفية في متونهم والحنابلة في متونهم في البيان الذي أصدروه موحدا يمثل الجميع. قل لي ماذا قال المحدثون. انظر إلى متون علوم الحديث، هذه هي التي تمثل الأمة. ولذلك نحن أمام أمة لها بيان قوي ولها عبارة واضحة ودقيقة، وليست الأمة الآن بحاجة إلى من يعيدنا إلى نقطة الصفر بحجة العودة إلى المنبع الصافي. هو لم يعدنا إلى المنبع الصافي، وأعادنا إلى النقطة رقم صفر، وعاد إنتاج الكرامية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية داخل مسجد واحد من مساجد أهل السنة. نحن لم نكن نعود للمنابع والمنبع الصافي، نحن رجعنا إلى النقطة رقم صفر بس. وبالتالي ما حدث أعاد إنتاج الطوائف، لكن أين لنا كأحمد هذه الأيام؟ من أين لنا بالشافعي هذه الأيام؟ إذن أعيد إنتاج فكر الطوائف بالروايات والتحصن بالمتشابهات من أدلة الكتاب والسنة، على توهم أنه يقوم بالتجديد، بالتصفية، بالتنقية، العودة إلى المنابع، وكأن الأمة تريد أن تبدأ من الصفر، وكأن هذه الأمة خلال 15 قرنا كانت تلعب. ولذلك نحن يعني في بياننا العلم الإسلامي تلقي الصحيحان بالقبول، انتهى، نبدأ من هنا، لا نعيد إنتاج الأقوال التي قيلت في الصحيحين. طيب أنت تريد أن ترد على من غمزوا في الصحيحين، وتريد وها أنت تغمز في مذاهب الأمة الأربعة التي هي بيان هذه الأمة، وها أنت تغمز في الأصول. فعندما ذهبت لتدافع عن الصحيحين كنا نرى عليك أعراض أمراض الطعن في الصحيحين، فأنت تريد أن تنتصر للصحيحين من فلان، لكن شيخك أيضا غمز في الصحيحين، فلماذا تريد أن تنتصر من فلان ولا تتكلم في هذا الآخر الذي هو شيخ لك؟ أم نحن أمام مناكفات شخصية؟ لا، مع الأسف الشديد نحن لن نبدأ من الصفر بحجة العودة إلى المنابع، نحن سنكمل من حيث انتهى أئمة هذه الأمة في بيانهم العلمي الفقهي والعقدي والحديثي، ونكمل المشوار. ولكن إكمال هذا المشوار يحتاج منا إلى أن نحسن حلقة الوصل التي كسرها الاستعمار والغزو الخارجي في القرن الماضي، فعزلنا عن منهجنا التاريخي ومنهجنا اللغوي ومنهجنا الفقهي والأصولي والعقدي. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى المنهج وإعادة بيان هذا المنهج، ولا أقول تأسيس المنهج لأن المنهج مؤسس، وما نحن فيه الآن من هذه القراءة النصية في نشر البنود إلا عبارة عن حلقة الوصل وليست تأسيسا للمنهج، إنما هو إعادة الصلة بالمنهج وإعادة ترميم العلاقة التي قطعها الغزو الاستعماري. اللغة لم تعد تثبت، اللغة في كليات الآداب التفكيكية والتداولية والبنيوية وما إلى ذلك، لغة عربية بمناهج غربية، تربية وعلم نفس مضمون عربي ومنهج غربي، كذلك منهج التفكيك الموجود اليوم. نحن أمام تفكيكية تريد أن تعيدنا ليس إلى المنابع الصافية، تريد أن تعيدنا إلى الصفر، وقد عدنا إلى الصفر وها نحن نحصد النتائج، انظر إلى صلاة الجمعة فقط خلال شهر من الحجر، ماذا حدث لصلاة الجمعة؟ أما قضية عرس القروض والفوائد الربوية وما إلى ذلك، كله يريد أن يجدد ويشعر بالرغبة في التجديد. وفي الحقيقة أننا يعاد بنا إلى النقطة رقم صفر وليس إلى المنبع الصافي. بقيت لنا 3 دقائق. طيب، ما جرى في خلال هذه الدقائق من مناقشة، نحن عندما يعني أعدنا العودة إلى المناقشة وجدنا أنه يعني هناك من سيأتي برواية هنا وقال فلان كذا وقال فلان، هي نفس الطريقة التي تحدث في الفقه، لا يريد أن يقول ذهب الشافعية ولا يريد أن يقول ذهب المالكية، يريد وهي رواية عن الشافعي وقول لمالك وهو قول لفلان وهو قول لفلان، ثم بعد ذلك يعيد هذه الخلطة وينتج بها مذهبا جديدا هو مذهبه، لكنه لفق أقوالا من هنا وهناك لنفسه ليجد لنفسه المشروعية، ليجد لنفسه المشروعية. وبناء عليه نحن حذرنا من هذه الطريقة، وهي طريقة أصبحت حالة نمطية في التفكير الديني على مستوى الصحيحين. قال فلان إن ليس كل ما في البخاري صحيح، نعيد إلى أنفسنا إلى الأقوال في الهامش ونريد أن نجعلها في المركز، ثم نأتي إلى قول تلقي الأمة بالقبول للصحيحين الذي طفحت به الكتب ونجعل هذا المحكم في الهامش. نحن الآن في نفس الشيء في موضوع الفقه، في نفس الشيء في موضوع العقيدة، قال فلان ورواه فلان وقال أحمد وقال، نحن أمام البيان العلمي لهذه الأمة، هاتوا البيان العلمي في الخطاب الذي خاطب به السادة المالكية، هذا مختصر خليل وهذا كتاب الرسالة وهذا منهج القوم وهذه هي بياناتهم، هذا هو بيانهم في عقيدتهم في المتون العقدية، واضح. الحنابلة كذلك، لكننا أمام حالة نمطية لا تريد أن تقول ذهب الحنابلة، تريد وهي رواية عن أحمد، 6 روايات أخذ واحدة، 4 روايات أخذ التي يريد. طب قلنا له هذا، انظر إلى معتمد المذهب في كفر تارك الصلاة، قال لا، ما هي رواية عن أحمد. إذن نحن أمام حالة نمطية انتقائية، تريد أن تذهب إلى الهوامش فتحول الهامش إلى المركز وتجعل المركز في الهامش، هذه الحالة النمطية السائدة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. لم تعد تثبت لدينا الجمعة، لم يعد يثبت لدينا إيمان، ولم يعد يثبت لدينا كفر. السبب أنه التمرد على البيان المعرفي للأمة في المنظومة والمتون العقدية، وبالتالي نحن أمام حالة من التمرد ظهرت على أنها استخدام للعقل والترجيح والرجوع إلى المنابع الصافية التي كانت في الحقيقة العودة إلى الصفر وهدم إنتاج الأمة العلمي واتفاقات الأمة التي تبلورت عبر قرون. استقرار المذاهب الفقهية كان في القرن 8، أعدني إلى الكتاب والسنة، يعني ذلك أنك حذفت من تاريخ هذه الأمة 8 قرون في الفقه والنوازل والتجديد والتحرير والتدقيق العلمي، فقد حذفتها، تريد أن ترجع إلى الأصول والمنابع بهدم ثمار تلك الأصول. ولذلك نحن نميز بين حالة المنهجية عند أهل السنة والجماعة التي تنتهي إلى الإثبات، وحالة التفكيكية التي تنتهي إلى النفي. الأمة في بيانها واضحة، بيانها العلمي أوضح من الشمس، فهذه هي المحجة البيضاء التي نسير عليها إن شاء الله تعالى. الأمة متفقة على أن كلام الله قديم، وهذا إجماع محكم، أما التقاط رواية من هنا وهناك وإهدار إجماعات الأمة بسبب إعادة تحضير الهامش في مركز الصفحة، هذا سيؤدي بنا في النهاية مع الأسف الشديد إلى تفكيك المعرفة الإسلامية كما هو واقع الآن، وتعرف الشجرة بفساد الثمرة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.